السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن العلم هو خير ما سعى إليه العبد ليرتقي في الدرجات عند الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وجاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سويعات نقضيها في طلب العلم والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل ذلك منا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرفع لنا به الدرجات، اللهم آمين. وكان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأتباع التابعين حريصين كل الحرص على تحصيل العلم وبذل الجهد والمال والوقت لأجل تحصيله، والعلم كما قيل: لو أعطيته كلك أعطاك بعضه، فكيف بمن لا يعطي العلم شيئا. وكذلك العلم كما قال علي رضي الله عنه: نقطة جعله الناس بحرا. والأصل في العلم علم الكتاب والسنة. وما هذه العلوم التي يتعاطاها أهل العلم إلا لأجل الوصول إلى فهم الكتاب والسنة. ومن علم ليس كمن لم يعلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العلم الذي نحصله ونسعى إليه حجة لنا لا حجة علينا. وقد اخترنا 17 كتابا لنقرأها في هذه الفترة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى من أعمارنا وفي حياتنا، نرجو بها الزلفى عند الله تبارك وتعالى من خلال 36 مجلسا إن شاء الله تبارك وتعالى. وتكون كما علمتم بعد الفجر خلال 9 أيام، وبعد العصر، وبعد المغرب، وبعد العشاء. وستكون ذكريات إن شاء الله تعالى بعد أن ننتهي من ذلك، لكنها ذكريات طيبة يفرح بها الإنسان ويحمد الله تبارك وتعالى على أن وفقه على حضور هذه المجالس التي تحفها الملائكة وتتنزل عليها السكينة والرحمة وتغشاها، ويذكر الله تبارك وتعالى أصحابها في من عنده. فأسأل الله جل وعلا لا يحرمني وإياكم الأجر. ونحن اليوم الثلاثاء في أول مجلس من هذه المجالس المباركة في يوم 29 من شهر جمادى الآخرة لسنة 43 و400 بعد الألف، الموافق للأول من فبراير لسنة 22 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. ونحن في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. نبدأ على بركة الله تبارك وتعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المعظم بالتوحيد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد، وعلى آله وصحبه أولي الفضل ورأي السديد، أما بعد، فهذه من كتاب تعظيم العلم خلاصة اللفظ، أعدت بالتقاطها لمقصد الحفظ، فاستخرج منه للمنفعة المذكورة اللباب، وجعل فيه الأنموذج من كل باب، ليكون في نفوس الطلبة شمس النهار ويترشح بعده إلى العمل والادكار. فأسأل الله لي ولهم لزوم معاقد التعظيم والفوز بجوامع فضله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عدد من تعلم وعلم. أما بعد، فإن حظ العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه وإجلاله، فمن امتلأ قلبه بتعظيم العلم وإجلاله صلح أن يكون محلًا له، وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم. فمن عظم العلم لاحت أنواره عليه، ووفدت رسل فنونه إليه، ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه، ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه. وكأن أبا محمد الداومي الحافظ لمح هذا المعنى، فختم كتاب العلم من سننه المسماة بالمسند الجامع بباب في إعظام العلم.
في إعظام العلم، يعني في تعظيم العلم، باب في تعظيم العلم. نعم.
وأعون شيء على الوصول إلى إعظام العلم وإجلاله معرفة معاقد تعظيمه، وهي الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب، فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له، ومن ضيعها فلنفسه أضاع ولهواه أطاع. فلا يلومن إن فتوى عنه إلا نفسه، يداك أوكتا وفوك نفخ، ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم. المعقد الأول، تطهير وعاء العلم.
المعقد المنزلة، ومعقد الإزار، لما تقول لرجل أنت معقد الإزار يعني قريب المنزلة، قريب المنزلة. ويريد حفظه الله تبارك وتعالى الشيخ صالح، يريد أن هذه الأمور هي التي تقرب لك العلم والوصول إليه. نعم.
المعقد الأول، تطهير وعاء العلم، وهو القلب. وبحسب طهاوة القلب يدخله العلم، وإذا ازدادت طهاوته ازدادت قابليته للعلم. فمن أراد حيازة العلم فليزين باطنه ويطهر قلبه من نجاسته، فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. وطهاوة القلب توجع إلى أصلين عظيمين، أحدهما طهاوته من نجاسة الشبهات، والآخر طهاوته من نجاسة الشهوات.
وهذه أمراض القلوب، أمراض القلوب هي شبهات وشهوات. فمن سلم قلبه من الشهوات وسلم قلبه من الشبهات، بعد ذلك صار وعاء للعلم، يمكن للعلم أن يدخله وأن يستفيد هذا العبد من هذا العلم. نعم.
وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك، فاستحي من نظر الله إلى قلبك، وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا.
وهذا هو الأصل في الإنسان، أنه كما أنه يستحي من نظر الناس إلى حاله الظاهر، فليستحي من الله، لأنه يعلم ما في باطنه سبحانه وتعالى، وذلك من انشغال قلبه عن ربه تبارك وتعالى.
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. من طهر قلبه فيه العلم حل، ومن لم يرفع منه نجاسته ودعه العلم وارتحل. قال سهل بن عبد الله: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل.
ومنها قول الشافعي رحمه الله تعالى: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. نعم.
المعقد الثاني، إخلاص النية فيه. إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، وما سبق من سبق، ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين. قال أبو بكر المروذي.
المروذي هم اثنان، المروزي والمروذي. المروذي بتشديد الراء وضمها. نعم.
قال أبو بكر المروذي: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله: بهذا ارتفع القوم. وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه، والإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول، بها تتحقق نية العلم للمتعلم إذا قصدها. الأول: رفع الجهل عن نفسه بتعويفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي.
نعم، يريد رفع الجهل عن نفسه، هذا أهم أمر، أن يرفع الإنسان الجهل عن نفسه. فإذا طلبت العلم فليكن مقصدك هو أن ترفع الجهل عن نفسك، ألا ترضى بأن تكون كعامة الناس، وإنما تريد أن ترتفع بنفسك وأن تكرمها بأن ترفع الجهل عنها. ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقول المؤلف رحمه الله تعالى، حفظ الله تعالى، رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما عليها من العبوديات، يقصد العبادات، والعبادات أفصح، والعبوديات يعني ليست يعني فصيحة 100%، ولذلك يقال العبادات أفضل من العبوديات. لكن المهم أن المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى يريد العبادات، أن يعرف نفسه العبادات، أن تتعلم ما يجب عليها وما يحرم عليها. نعم.
الثاني: رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم. الثالث: إحياء العلم وحفظه من الضياع. الرابع: العمل بالعلم.
نعم، هي أربعة أمور إذن ذكرها المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى، وهي أن الإنسان يقصد بطلب العلم أن يرفع الجهل عن نفسه، هذا أهم شيء، أن يرفع الجهل عن نفسه، ثم بعد ذلك أن يعمل بهذا العلم، أن يمارسه، يعمل بهذا العلم الذي علمه لأنه صار حجة عليه. الأمر الثالث: أن يرفع الجهل عن غيره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يرفع الجهل عن أن يعلم هذا العلم، تعلمت العلم ابذله الآن، أن يعلم هذا العلم. الأمر الرابع: أن يكون هو من أوعية العلم، من حافظة العلم، من الضياع في هذه الدنيا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من قلوب العلماء ولكن بموت العلماء. فلتكن أنت وعاء للعلم يأخذه الناس منك ويستفيدونه. نعم.
ولقد كان السلف رحمهم الله تعالى يخافون فوات الإخلاص في طلبهم العلم فيتورعون عن ادعائه، لأنهم لم يحققوه في قلوبهم. سئل الإمام أحمد: هل طلبت العلم لله؟ فقال: لله عزيز، ولكنه شيء حبب إلي فطلبته.
نعم. وكان بعضهم يقول: طلبناه لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. فلا يتهمن أحد نفسه بأنه إنما يحضر الدروس ويطلب العلم حتى يشار إليه بالبنان، وأنه ضعيف الإخلاص، وأنه نيته لم يحققها تماما فيبتعد عن مجالس العلم، هذا من الشيطان. بل صحح النية واطلب من الله تبارك وتعالى أن يوفقك إلى ذلك، واحضر دروس العلم. نعم.
ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير. وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل، وهو الإخلاص في أموره كلها، دقيقها وجليلها، سرها وعلنها. ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية. قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. بل قال سليمان الهاشمي: ربما أحدث بحديث واحد ولي نية، فإذا أتيت على بعضه تغيرت تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات.
يقصد الحديث في المجلس الذي يجلسه يحتاج الإنسان دائما أن يراجع موضوع نيته، ولكن هذا لم يمنعه من الاستمرار، لأن بعض الناس يرى أن هذا سبب للامتناع فيقول بس أنا غير مخلص ونيتي تفسد علي إذن سأترك الطلب. ليس هكذا كان السلف رحمهم الله تبارك وتعالى. نعم.
المعقيد الثالث جمع همة النفس عليه. تجمع الهمة على المطلوب بتفقد ثلاثة أمور: أولها الحرص على ما ينفع، فمتى وفق العبد إلى ما ينفعه حوص عليه. ثانيها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله. ثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه. وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قال الجنيد رحمه الله: ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله، فإن لم ينله كله نال بعضه. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة ووادفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها. وإن مما يعلي الهمة ويسمو بالنفس اعتبار حال من سبق وتعرف همم القوم الماضين. فأبو عبد الله أحمد بن حنبل كان وهو في الصبا ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ، فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به: حتى يؤذن الناس أو يصبحوا.
كان يحرص على أن يخرج قبل الفجر، فتقول له أمه: اصبر، تمسك بثيابه حتى يؤذن الناس ويصبحوا، يعني اصبر، لا تستعجل في الخروج في مثل هذا الوقت. وهذا يدل على حرصه. وكان الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى جد الشيخ صالح آل الشيخ، وهو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله تبارك جميعا، كانت له دروس قبل الفجر في آخر الليل، بعد أن ينتهي من قيام الليل تبدأ دروسه رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
وقوى الخطيب صحيح البخاري كله على إسماعيل الحيوي في ثلاثة مجالس: اثنان منها في ليلتين من وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، واليوم الثالث من ضحوة النهار إلى صلاة المغرب، ومن المغرب إلى طلوع الفجر.
هذه همة عظيمة للخطيب البغدادي، لم يتيسر له إلا هذا الوقت، فقرأ الصحيح على الحيري في هذه الأيام الثلاثة، صحيح البخاري كله. نعم.
وكان أبو محمد بن التبان أول ابتدائه يدرس الليل كله، فكانت أمه توحمه وتنهاه عن القراءة بالليل، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة شيء من الآنية العظيمة ويتظاهر بالنوم، فإذا وقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس.
نعم. يعني أمه تمنعه من الدراسة بالليل، تقول عطفا عليه، تريده أن ينام، فيأخذ السراج المصباح ويضعه تحت القدر بحيث لا تراه أمه، فإذا نامت أمه قام وأشعل المصباح، ما في أنوار كالآن، على المصابيح، فيشعل المصباح ويبدأ بالدراسة رحمه الله. همة عالية. نعم.
فكن رجلا رجله على الثرى ثابتة، وهامة همته فوق الثريا سامقة، ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة، فإن همة الصادق لا تشيب. كان أبو الوفاء بن عقيل أحد أذكياء العالم من فقهاء الحنابلة ينشد وهو في الثمانين: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعوي غير صبغته، والشيب في الشعوي غير الشيب في الهمم.
نعم. يقول: عزمي وقوتي وكرمي وأخلاقي وديني كل هذا ما شاب، ما كبر، يعني ما عجز، ما ضعف، كل ما في الأمر الشعر بعد أن كان أسود صار أبيض بس، لكن همتي هي همتي، وعزمي هو عزمي، وكرمي هو كرمي، وديني هو ديني، وطلبي وعزمي على طلب العلم ما تغير شيء، الحمد لله، ما ضعفت همتي بسبب كبر السن، لا تهتموا لتغير لون الشعر، فقط هذا الذي تغير. نعم.
المعقد الرابع: صوف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة. إن كل علم نافع موده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وباقي العلوم إما خادم لهما فيؤخذ منهما تتحقق به الخدمة، أو أجنبي عنهما فلا يضر الجهل به. وما أحسن قول عياض اليحصبي في كتابه الإلماع: العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحبي، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحبي.
إلا المضل عن الطريق اللاحبي، الطريق الواضح. الطريق اللاحب هو الطريق الواضح. نعم.
وقد كان هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله، ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع، فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر. قال حماد بن زيد: قلت لأيوب السختياني: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر.
نعم. وإذا قلنا قبل قليل قول علي رضي الله عنه: العلم نقطة فصيره الناس بحرا. فالعلم ليس بتقعير الكلام وإضافات وكذا، وإنما العلم قال الله قال رسوله. نعم.
المعقد الخامس: سلوك الجادة الموصلة إليه. لكل مطلوب طريق يوصل إليه، فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه، ومن عدل عنها لم يظفر بمطلوبه. وإن للعلم طريقا من أخطأها ضل ولم ينل المقصود، وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير. وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد مرتضى ابن محمد الزبيدي صاحب تاج العروس في منظومة له تسمى ألفية السند، يقول فيها:
الزبيدي. الزبيدي في اليمن، مكان في اليمن، قرية قال الزبيدي، ولأهلها يقال زبيد، منطقة زبيد أهلها يقال لهم زبيدي. نعم.
فما حوى الغاية في ألف سنة، شخص فخذ من كل فن أحسنه، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين، من أخذ بهما كان معظما للعلم، لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه. فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع لراجح، فلا بد من حفظ، ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا. والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع لراجح، أي المعتمد عند أهل الفن. وأما الأمر الثاني فأخذه على مفيد ناصح، فتفزع إلى شيخ تتفهم عنه معانيه يتصف بهذين الوصفين.
أول أمر، إذن الإنسان يحرص على الحفظ خاصة في صغر السن، احفظ قدر ما تستطيع احفظ. قد كان شيخنا رحمه الله تعالى شيخ ابن عثيمين يقول: قرأنا كثيرا بل أكثر مما حفظنا، واستفدنا مما حفظنا أكثر مما استفدنا مما قرأنا. فالإنسان يحرص على الحفظ خاصة في صغر السن، يحرص على الحفظ، حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، حفظ أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة عمدة الأحكام أو بلوغ المرام، ويحفظ بعد ذلك متن من المتون خاصة في الفقه أو في الاعتقاد أو في النحو أو في غيرها. المهم احرص على الحفظ قدر ما تستطيع. نعم.
وأولهما الإفادة، وهي الأهلية في العلم، فيكون ممن عُرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك، فصارت له ملكة قوية فيه. والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود في سننه بإسناد قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم.
يعني هكذا العلم، أنت تسمع ثم تلقيه إلى من بعدك ومن بعد يلقيه إلى، وهكذا ينتقل العلم. نعم.
والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب، فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف عن السالف. أما الوصف الثاني فهو النصيحة، وتجمع معنيين اثنين،
يعني يطلب العلم على المشايخ، أولا المشايخ الذين طلبوا العلم أصلا حتى يفيدوك العلم الذي استفادوه، وهكذا ينتقل العلم من السلف إلى الخلف، ثم بعد ذلك ينظر في النصيحة، وهو أن يكون العالم أو طالب العلم ناصحا لك. نعم.
أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، والآخر معرفته بطوائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات.
نعم، يعني الأصل عندما تأخذ من الشيخ أولا تأخذ منه دله وسمته ووقاره وطريقته، ثم الأمر الثاني تأخذ منه طريقته في التعليم، كيف يوصل المعلومة، كيف يدرس، فتستفيد هذا منه. وأذكر أن شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فعلا استفدنا منه السمت والدل والهدي رحمه الله والأخلاق رحمه الله تبارك، واستفدنا منه طريقة التعليم، حتى إن البعض أحيانا يحضر درسا يقول هذا أكيد من طلبة الشيخ ابن عثيمين، لأن هذه هي طريقة الشيخ، فيستفيد منه طريقته التي يعلم بها غيره رحمهم الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله: المعقد السادس رعاية فنوني في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم. قال ابن الجوزي في صيد خاطره: جمع العلوم ممدوح، من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. ويقول شيخ شيوخنا محمد بن مانع في إرشاد الطلاب: ولا ينبغي للفرد أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزوي بعالمه، فإن هذا نقص وذيلة. فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أن سهلا ذم جهلا، علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قاها ما قالها، ولكنه يضع بالجهل سهل. انتهى كلامه.
لا تستعجل، شوي شوي إن شاء الله.
وإنما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين: أحدهما تقديم الأهم فالمهم مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله، والآخر أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وآنس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه، سواء كان فنا واحدا أم أكثر.
نعم. يعني هذا هو الأصل، أن الإنسان إذا بدأ في طلب العلم أن يقدم الأهم فالمهم. إذا قلنا يبدأ بكتاب الله تبارك وتعالى حفظا، وإذا استطاع فهما ودراسة ودراية فهذا طيب، يبدأ بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، فيبدأ بالأهم ثم المهم، فيبدأ بكتب العقيدة يعني التي اخترناها لكم الآن إن شاء الله تعالى، ستأتيكم إن شاء الله تعالى في هذه الدورة المباركة. المهم أن يختار الكتب المهمة الأهم ثم المهم بعد ذلك، ثم كذلك يكون قصده في طلبه للعلم أن يأخذ مختصرا من كل فن، ما يبدأ بالعلوم الكبار، ما يبدأ بفتح الباري مثلا أو المغني لابن قدامة أو المبسوط أو المجموع أو غيرها من الكتب، وإنما يبدأ بمختصرات في كل فن حتى إذا ضبطها بعد ذلك له أن ينتقل إلى المطولات. نعم.
أحسن الله إليكم. ومن طياو شعر الشناقيطة قول أحدهم: وإن تريد تحصيل فن تممه، وعن سواه قبل الانتهاء مه، وفي ترادف العلوم المنعجا، إن توأمان استبقا لن يخرجا.
نعم، يقول إن تريد تحصيل فن تممه، يعني اضبطه اضبطه، ولا تدخل عليه غيره، لا تدخل عليه غيره، وعن سواه قبل الانتهاء مه، يعني كف كف عن سواه قبل أن تتمه، حتى لا يدخل علم على علم، لا يشغلك الثاني عن الأول. ثم مثل مثالا قال: وفي ترادف العلم من منع، لماذا؟ قال: كالتوأمين، لا بد يخرج واحد واحد، ما يخرجوا مع بعض، لا بد واحد، وكذلك العلم خذ واحدا ثم واحد ولا تأخذهما معا. نعم.
ومن عوف من نفسه القدرة على الجمع جمع، وكانت حاله استثناء من العموم.
نعم، بعض الناس هذه استثناءات، بعض الناس يكون يعني ذا قوة في الحفظ، يعني يكون متميزا، هذه حالات يعني لا أقول نادرة لكن قليلة جدا. فالأصل أن الإنسان لا يدخل علما على علم حتى يتم الأول، لكن بعض الناس قد يكون عنده من القدرة أن يجمع أكثر من علم في وقت واحد، أن يحفظ أكثر من متن في وقت واحد، هذه قدرات. لكن نحن نتكلم عن عامة الناس، عامة طلبة العلم، أن يبدأ بعلم ثم خاصة عندما نقول في ابتدائي الطلب، حتى لا يمل. إذا تداخلت العلوم عليه قد ينفجر ثم يقول بس يكفي خلاص، فيترك الجميع. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وذلك الإنسان يأخذ الأمور يعني بالتدرج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: المعقد السابع المبادرة إلى تحصيله واغتنام سن الصبا والشباب. قال أحمد: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. والعلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا. قال الحسن البصري: العلم في الصغر كالنقش في الحجر. فقوة بقاء العلم في الصغر كقوة بقاء النقش في الحجر، فمن اغتنم شبابه نال إربه وحمد عند مشيبه سراه. ألا اغتنم سن الشباب يا فتى، عند المشيب يحمد القوم السرى.
هذه حكمة عند العرب، وهي يحمد القوم الثرى. قالها خالد بن الوليد رضي الله عنه لما خرج من العراق إلى الشام لنجدة المسلمين في معركة اليرموك، وسلك طريقا صعبا، فقال له الذي أرشده إلى الطريق، قال له: إن وصلت إلى الشجرة الفلانية في اليوم الفلاني فقد نجوت ونجا من معك، وإن لم تصل هلكت وأهلكت من معك. ففي اليوم الفلاني هذا هم ناموا، ثم لما أصبحوا رأى شجرة، قال: ما هذه الشجرة؟ قالوا: هذه كذا. فإذا هي الشجرة التي قال له إذن وصلت إليها. قال: عند الصباح يحمد القوم السرى. عند الصباح يحمد القوم السرى، يعني إذا أصبحوا يحمدون المشي الذي مشوه. السرى هو المشي في الليل، السرى مشي في الليل، نحن نقول سريت إذا مشيت في الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. ولا يتوهم مما سبق أن الكبير لا يتعلم، بل هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا، ذكره البخاري في كتاب العلم من صحيحه. وإنما يعسر التعلم في الكبر كما بينه الماوردي في أدب الدنيا والدين لكثرة الشواغل وغلبة القواطع وتكاثر العلائق، فمن قدر على دفعها عن نفسه أدرك العلم.
نعم، هذا كله في بيان أهمية العلم في الصغر، لأن الإنسان يعني يكون عنده فراغ إذا كبر وصارت عنده زوجة وصار عنده أولاد وصار عنده عمل، ينشغل عن طلب العلم، لا تكون يعني أوقاته كأوقات الشباب أبدا. ولذلك يستثمر الإنسان وقت الشاب قدر ما يستطيع. نعم.
المعقد الثامن لزوم التأني في طلبه وترك العجلة. إن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة، إذ القلب يضعف عن ذلك، وإن للعلم فيه ثقلا كثقل الحجر في يد حامله. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي القرآن. وإذا كان هذا وصف القرآن الميسر كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فما الظن بغيره من العلوم. وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الأمر منجما مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذه الآية حجة في لزوم التأني في طلب العلم والتدوج فيه وترك العجلة، كما ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه وواغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير. ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط.
نعم، العلم قد يكون ثقيلا في البداية، يشعر الإنسان بثقل العلم، محفوظات وكلام جديد ويعيد ويراجع ويكتب ويسأل ويسأل وغير ذلك، لكن بعد ذلك يصير متعة، يصير متعة، بحيث إن الإنسان يستخسر لا أقول يوما ولا ساعة بل دقيقة يضيعها وهو لا يطلب العلم، فيصير حريصا على طلب العلم كما سيذكر المؤلف رحمه حفظ الله تعالى. نعم.
ومقتضى لزوم التأني والتدرج البداءة بالمتون القصاو المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، والميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها. ومن تعوض للنظر في المطولات فقد يجني على دينه، وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى إلى تضييعه. ومن بدائع الحكم قول عبد الكريم وفاعي أحد شيوخ العلم بدمشق الشام في القرن الماضي: طعام الكباوي سم الصغار.
نعم، وإذا يبدأ الإنسان بصغار العلم قبل كباره، لأنه لو بدأ بالكبار لا ضاع واستثقل واستشكل، ثم بعد ذلك قد يؤدي إلى ترك الطلب. نعم.
أحسن الله إليكم. المعقد التاسع: الصبر في العلم تحملا وأداء، إذ كل جليل من الأمور لا يدرك إلا بالصبر، وأعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعالي تصبيرها عليه. ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمورا بهما لتحصيل أصل الإيمان تارة ولتحصيل كماله تارة أخرى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال يحيى بن أبي كثير في تفسير هذه الآية: هي مجالس الفقه، ولن يحصل أحد العلم إلا بالصبر. قال يحيى بن أبي كثير أيضا: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فبالصبر يخرج من معوة الجهل، وبه تدرك لذة العلم.
نعم، يعني لا ينال الإنسان العلم براحة الجسم أبدا، لابد تتعب، ولكنه تعب لذيذ إذا استشعر الإنسان الأجر عند الله تبارك وتعالى، واستشعر بعد ذلك الفرق الذي سيكون بينه وبين عامة الناس، حيث رفعه الله تبارك وتعالى بهذا العلم، وحيث إنه يعبد الله تبارك وتعالى بصيرة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فتعب قليل وجهد يسير يبذله الإنسان في هذه الحياة ثم ينسى، أي هذا التعب ينسى، لا يعني يستحق أن يترك هذا التعب إذا علم الإنسان ماذا سيحصل بعد ذلك في مستقبله من القرب إلى الله تبارك وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم، فقارن شهادته بشهادته وشهادة الملائكة سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان لا يعني يمتنع عن هذا التعب، اتعب قليلا في طلب العلم وتحصيله، ثم بعد ذلك ستعرف قيمة ما تعبت لأجله. نعم.
أحسن الله إليكم. وصبو العلم نوعان: أحدهما صبو في تحمله وأخذه، فالحفظ يحتاج إلى صبو، والفهم يحتاج إلى صبو، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبو، ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبو.
نعم، كل هذه تحتاج إلى صبر. الحفظ يحتاج إلى صبر، إعادة وتكرار، إعادة وتكرار، إعادة وتكرار حتى تحفظ. والفهم كذلك يحتاج إلى صبر، أحيانا المسألة تقرأها فلا تفهمها، قرأها مرة ثانية، مرة ثالثة، مرة رابعة، لعل الله أن يفتح عليك وتفهمها. حضور مجالس العلم يحتاج إلى الصبر، غيرك في مثل سنك من أقرانك من إخوانك من أصدقائك يلعبون ويمرحون وأنت تذهب إلى تحصيل العلم، فتشعر أنهم فرحوا أكثر منك، لكن في النهاية ستفرح أنت أكثر منهم، ومن فرح في النهاية فرح أكثر. فالقصد أن حتى مجالس العلم إنسان يصبر عليها، يصبر على تحصيل العلم فيها. كذلك رعاية حق الشيخ يحتاج إلى صبر، لأن ليس الشيوخ بشر، الذين تتلقى منهم بشر كسائر البشر، يعني قد يكون في بعضهم غلظة، صعب المراس، أن يكون يعني خشن التعامل، هذه أطباع في الناس، لكن ما عنده من العلم يصبرنا عليه، نتحمل ما فيه لأجل أن نحصل ما عنده. فالإنسان يتحمل هذا، يصبر على أذى معلمه، لأن بعض المعلمين يعني قد يكون هو طبيعته هكذا عسر، فتصبر على ما عنده من العسارة حتى تحصل ما عنده من العلم. ومن قرأ يعني طريقة السلف رحمهم الله تبارك وتعالى وصبرهم على طلب العلم عند يعني وجود النكد أو الأذى من المعلمين من الشيوخ، رأيت العجب العجاب. ومن من ذكر عنه ذلك الأعمش رحمه الله تعالى، فكان شديدا على الطلبة، ومع هذا لأنه كان وعاء للعلم رحمه الله تبارك وتعالى، فالطلبة يأتونه ويتحملون يعني ما عنده من الأذى، يعني كان لا يخرج إليهم أحيانا يأتونه فلا يخرج إليهم غاضبا، بل ذكروا مرة أخرج لهم كلبا يعني حتى ينصرفوا عنه، ومع هذا يأتونه لأنهم يجدون عنده فائدة، يجدون عنده علما. فطالب العلم يجب عليه أن يتحمل يعني غلظة تعامل شيخه أو سوء أدبه أو كذا لما عنده من العلم، ويحمد الله أنه يعني أعطاه الله من الصبر على هذا الأذى. ولنا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، وكيف أنه تصرف ثلاث تصرفات غريبة بالنسبة لموسى عليه الصلاة والسلام، لما خرق السفينة، ولما قتل الغلام، ولما بنى الجدار، ومع هذا صبر موسى عليه الصلاة والسلام. صحيح أنكر عليه هذه الأشياء، لكن لم يمتنع عن ملازمته إلى أن قال له الخضر عليه السلام: هذا فراق بيني وبينك، أخذت الذي أردت أن تأخذه. فالقصد إذن أن الإنسان يصبر على الجهد الذي يبذله، على الوقت الذي يقضيه، على الشيخ الذي يؤذيه، وهكذا. نعم،
أحسن الله إليكم. والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله، فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر، وإفهامهم يحتاج إلى صبر، واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر. وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما، لكل إلى شأو العلا وثبات، ولكن عزيز في الرجال ثبات.
نعم، يعني الآن أنت تعلمت العلم وصبرت، الآن ابذله، الآن تبذل العلم فتصبر على الطلبة. يعني أحيانا بعض المشايخ يعني يأتي يحضر عنده طالب أو طالبان أو ثلاثة أو كذا، فيمل، يقول لا، أين باقي الطلبة؟ فلا يبث العلم إلا إذا اجتمع عنده الجم الغفير، وهذا من الخطأ. أو أنه إذا أخطأ أحدهم غضب ولم يعلم، أو ما شابه ذلك من الأمور. فأيضا كما أنك صبرت على التعلم، أصبر على التعليم بعد ذلك، كيف تبث هذا العلم وتصبر على أذى الناس ومشكلاتهم وطريقة تعاملهم. والناس كما قلنا يعني أصناف منوعة، فاصبر على أذى الناس وأنت تعلم العلم كما صبرت وأنت تتعلم العلم. وإذا قال المؤلف هنا: لكل إلى شأو العلا وثبات، يثب وثبات، وعند التعلم لابد من الثبات. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله: المعقد العاشر: ملازمة آداب العلم. قال ابن القيم في كتابه مداوج السالكين: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. والمرء لا يسمو بغير الأدب، وإن يكن ذا حسب ونسب. وإنما يصلح للعلم من تأدب بآدابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه. قال يوسف بن الحسين: بالأدب تفهم العلم، لأن المتأدب يرى أهلا للعلم فيبذل له، وقليل الأدب يعز العلم أن يضيع عنده.
نعم، يعني الإنسان يلزم باب الأدب في تعلم العلم، لأن حتى المعلم الشيخ إذا رأى الطالب يعني جم الأدب يفرح به ويسعد وهو يعطيه العلم، والعكس صحيح، إذا رآه قليل الأدب نفر منه ولم يعطه إلا النزر اليسير من العلم. فالإنسان يحرص على أن يتأدب. نعم،
ومن هنا كان السلف رحمهم الله تعالى يهتمون بتعلم الأدب كما يهتمون بتعلم العلم. قال ابن سيوين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم. قال مالك بن أنس لفتى من قريش: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم.
وذكر عبد الله بن وهب يقول: جالست مالكا 20 سنة فكنت حريصا على تعلم الأدب أكثر من حرصي على تعلم العلم. فالإنسان يحرص على أن يتعلم الأدب من العلماء ويأخذ منهم ذلك، لأنه بعد ذلك سيصير هو أحد العلماء. وكل العلماء كانوا طلبة، كانوا في يوم من الأيام طلبة، ثم بعد ذلك تعلموا واجتهدوا فصاروا علماء يشار إليهم بالبنان ويسعى إليهم الناس لتحصيل العلم الذي عندهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وكانوا يظهرون حاجتهم إليه. قال مخلد بن الحسين لابن المبارك يوما: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وكانوا يوصون به ويرشدون إليه. قال مالك: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة، تعني ابن عبد الرحمن فقيه أهل المدينة في زمنه، فتعلم من أدبه قبل علمه.
ربيعة الرأي، هذا ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك. نعم.
وإنما حرم كثير من طلبة العصر العلم بتضييع الأدب. أشرف الليث بن سعد على أصحاب الحديث فرأى منهم شيئا كأنه كرهه، فقال: ما هذا؟ أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر؟
الله المستعان.
قال المصنف حفظه الله: المعقد 11: صيانة العلم عما يشين مما يخالف المروءة ويخرمها. من لم يصن العلم لم يصنه العلم، قاله الشافعي. ومن أخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم فلم يعظمه.
فيما يشين.
أحسن الله إليكم. ومن أخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم فلم يعظمه ووقع في البطالة، فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه. قال وهب بن منبه: لا يكون البطال من الحكماء. وجماع المروءة كما قاله ابن تيمية الجد في المحرر، وتبعه حفيده في بعض فتاويه.
الجد اللي هو أبو البركات ابن تيمية صاحب منتقى الأخبار، وحفيده ابن تيمية شيخ الإسلام، وهي عائلة كلها علماء، هذه العائلة المباركة. نعم.
في بعض فتاويه: استعمال ما يجمله ويزينه، وتجنب ما يدنسه ويشينه.
نعم، بعض العلماء كان عندهم العلم، لكن من كثرة خوارم المروءة عندهم تركهم الناس ولم يحرصوا على طلب العلم عندهم. فإذاك إنسان يزين نفسه مع العلم بالأدب والمروءة وما شابه ذلك من مكارم الأخلاق. نعم.
قيل لأبي محمد سفيان بن عيينة: قد استنبطت من القرآن كل شيء، فأين المروءة فيه؟ قال: في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ففيه المروءة وحسن الأدب ومكارم الأخلاق. ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة وما يحمل عليها، وتنكبه خوارمها التي تخل بها، كحلق لحيته أو كثرة الالتفات في الطريق أو مد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية، أو صحبة الأواضل والفساق والمجان والبطالين، أو مصارعة الأحداث والصغار.
يعني هذه أمثلة ذكرها المؤلف حفظ الله تبارك وتعالى من خوارم المروءة، أمثلة من خوارم المروءة التي لا تليق بطالب العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: المعقد الثاني عشر انتخاب الصحبة الصالحة له. اتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق، فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب لتعينه هذه المعاشرة على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه. والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود، ولا يحسن بقاصد العلم.
الغوائل كثيرة، وهي أن ينشغل مع هذا الطالب في اللعب أو في تضيع الأوقات، أو أحيانا أبعدنا الله وإياكم عنه، أن يكون هناك تعلق بهذا الزميل أو غير ذلك من الأمور، فإذا سلم الإنسان من هذه الأمور فالزمالة مهمة جدا، يكون لك صاحب، صديق، زميل، قرين يعينك على طلب، إن نسيت ذكرك وإن تكاسلت شجعك، فتحرصان معا على طلب العلم وتحصيله والمدارسة. وكان طلبة العلم هكذا يحضرون درس الشيخ ثم يرجعون يراجعون، يقرأ أحدهما على الآخر ما سمعه من الشيخ ويصحح أحدهما لصاحبه، فوجود الزمالة مهمة جدا في طلب العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. ولا يحسن بقاصد العلا إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه، فإن للخليل في خليله أثرا. روى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يقول راغب الأصفهاني: ليس إعداء الجليس لجليسه بمقاله وفعاله فقط، بل بالنظر إليه.
إعداؤه أي التأثير فيه، التأثير فيه، نعم، من العدوى.
وإنما يختار للصحبة من يعاشر للفضيلة لا للمنفعة ولا للذة، فإن عقد المعاشرة يبرم على هذه المطالب الثلاثة: الفضيلة والمنفعة واللذة.
هكذا المعاشرة تكون بين الناس، إما أن يعاشره للفضيلة، وإما أن يعاشره للمنفعة، وإما أن يعاشره للذة. يقول: احرص على الفضيلة، عامة الناس على المنفعة، يصاحبه لأنه ينتفع به، أو للذة لأنه يحبه ويرتاح إليه ويحب أن يسمر معه ويخرج معه وكذا، أو للفضيلة. احرص على صاحب الفضيلة الذي يزيدك ولا ينقصك. نعم.
ذكره شيخ شيوخنا محمد الخضر بن حسين في رسائل الإصلاح: فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به. وقال ابن مانع في إرشاد الطلاب وهو يوصي طالب العلم: ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء، فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان.
نعم. وإذا انتبه بعض الناس أنه من باب يعني عندهم مجلس ديوانية يجلس فيها مع إخوته أو أصدقائه أو مع أبيه أو كذا، وتكون هذه المجالس في الجملة إن لم تكن مضيعة للوقت ففيها شيء من الحرام كالغيبة والنميمة والمعاصي وغير ذلك من الأمور، فيحذر الإنسان لا يعلق قلبه بمثل هذه المجالس ويقول: لا، أصدقائي، إخواني، أبي، جدي. يحضر، ما في مانع يحضر، لكن يعطيها شيئا يسيرا ويعطي جل وقته لتحصيل العلم ومرافقة من ينفعه في الآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: المعقد الثالث عشر: بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه، إذ تلقيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكرة به وسؤال عنه. فهؤلاء تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الالتفات إليه والاشتغال به، فالحفظ خلوة بالنفس والمذاكرة جلوس إلى القوين والسؤال إقبال على العلم.
نعم.
على العالم.
إذا لم يكن كذلك يعني لا يحفظ ولا يسأل ولا يدارس يضيع هذا العلم. حتى يثبت هذا العلم تحفظ، تدارس أصدقائك، زملائك، قرنائك، وتسأل، تسأل. ولذلك لا ينال العلم مستكبر ولا مستحيي. ولما سئل ابن عباس بمن نلت هذا العلم، قال: بلسان سؤول وعقل وفكر عقول، قلب عقول، حصلت هذا العلم. والأصمعي يقول لما قيل له: بما حصلت هذا العلم؟ قال: بكثرة السؤال والغوص في المسائل. فالسؤال طيب، الإنسان يسأل مشايخه عما يشكل عليه، وكذلك يدارس وكذلك يحفظ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ولم يزل العلماء الأعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به. سمعت شيخنا ابن عثيمين يقول: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا، فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها، والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران. وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو أيسر العلوم، وهو البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال ابن عبد البوي في كتابه التمهيد عند هذا الحديث: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة من تعاهدها أمسكها، فكيف بسائر العلوم؟ وبالسؤال عن العلم تفتتح خزائنه، فحسن المسألة نصف العلم. والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد الموية عنه برهان جلي على عظيم منفعة السؤال. وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغوص للشجر وسقيه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته، فالحفظ غوص العلم والمذاكرة سقيه والسؤال عنه تنميته.
ولكن أيضا يتنبه أيضا أن انتقاء الأسئلة، يعني كثرة السؤال وانتقاء الأسئلة، يعني وذلك كان أنس يقول: يعجبنا أن يأتي الرجل من الأعراب الحكيم فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنستفيد من مسألته، أو كما قال. فالقصد أن الإنسان يعني حتى الأسئلة تنتقى حتى يستفاد من علم هذا العالم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: المعقد الرابع عشر إكرام أهل العلم وتوقيرهم. إن فضل العلماء عظيم ومنصبهم منصب جليل، لأنهم آباء الروح، فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد، فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب. قال شعبة بن الحجاج: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد. واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي الأدفوي فقال: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون، ولم يكن مملوكا له وإنما كان متلمذا له متبعا له، فجعله الله فتاه لذلك.
وهو نبي، يوشع بن نون صار نبيا بعد ذلك، بعد موسى وهارون، وهنا اجتمع ثلاثة أنبياء: يوشع وموسى وهارون صلوات ربي وسلامه عليهم. نعم. وهو الذي كان يعني فتح بيت المقدس على يديه، فتح بيت المقدس كان على يدي يوشع بن نون، وأما موسى وهارون فتوفيا في التيه، حيث كانوا في التيه 40 سنة، توفي خلال هذه السنوات موسى وهارون عليهم السلام، ثم تولى الأمر بعدهما يوشع بن نون وفتح الله على يديه. نعم.
وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا. فروى أحمد في المسند عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ونقل ابن حزم الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم. فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو بل ينزله منزلته، لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدحه، وليشكر تعليمه ويدعو له، ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذيه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطئه إذا وقعت منه زلة. ومما تناسب،
وفي الوقت ذاته أيضا كما قال المؤلف حفظ الله تبارك وتعالى: ولا يغلو فيه. بعضهم يغلو في معلمه حتى إنه يرى أنه لا يخطئ، أو أنه إذا جاء استكان بين يديه وغير ذلك من الأمور. ليس كذلك، ليس هذا هو المطلوب، وإن المطلوب التوقير والاحترام والأدب مع المعلم، وليس يعني أن يكون له يعني كالعبد بين يدي سيده أو غير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. ومما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز معرفة الواجب إزاء زلة العالم، وهو 6 أمور: الأول التثبت في صدور الزلة منه، والثاني التثبت في كونها خطأ، وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، والثالث ترك اتباعه فيها، والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ، والخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير، والسادس حفظ جنابه فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين.
نعم. هذه 6 أمور إذا وقعت الزلة من العالم كيف تتعامل معه؟ لأن العالم في النهاية ليس نبيا معصوما، وإنما هو بشر. صحيح الأخطاء تكون منه أقل لكن واردة، كل ابن آدم خطأ. فإذا أخطأ العالم سواء في فهم مسألة أو في فعل فعله، فقال كيف تتعامل مع هذا الأمر؟ أول شيء تتثبت هل وقع هذا أو لم يقع. بعض الناس مجرد أن يسمع نقل، وهذا يعني باطل من الأمر مع عامة الناس، فكيف بالعلماء؟ أولا التثبت هل وقع هذا الشيء أو لم يقع. فإذا تثبت أنه وقع يتأكد هل هذا خطأ أو ليس بخطأ، لأن الإنسان قد ينكر ما هو صحيح، قد ينكر الصحيح، وهذا من أكبر الخطأ. فإذا لا يتعجل بالإنكار، وإنما يكون إذا علم يقينا أن هذا الفعل الذي وقع منه هو خطأ. الثاني أو الأمر الثالث أن لا يتابعه على هذا الخطأ. صحيح هو شيخي وأحبه وأجله وأقدره، لكن لا أتابعه على خطئه. الأمر الرابع أن طريقة الإنكار، طريقة التعليم، طريقة إرسال الرسالة تكون يعني بدون تشهير بين الناس، فلا يشهر به يتكلم فيه بهذا، وإنما تكون بالسر، يأتيه يناصحه يقول كيت كيت وكيت. الأمر الرابع أن يعتذر له، أن يعتذر له. وإذا قال أهل العلم، أهل العلم يعتذر لهم ولا يعتذر بهم، أو يستدل لهم ولا يستدل بهم، فيعتذر له لعله كذا لعله كذا لعله قصد كذا لعله النقطة لم تكن واضحة، لعل دخلت جملة على جملة، لعله كان شاردة الذهن، يعتذر له بمثل هذه الأمور. والأمر الأخير لا يتكلم عليه بين الناس، يهدر كرامته لأنه أخطأ في مسألة أو مسألتين وما شابه ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. ومما يحذر منه مما يتصل بتوقيع العلماء ما صورته التوقيع ومآله الإهانة والتحقير، كالازدحام على العالم والتضييق عليه وإلجائه إلى أعسو السبل.
نعم، البعض يرى أن هذا من المحبة والمودة، وهذا ليس كذلك. يعني أحيانا أنت تريد أن تكرمه فتؤذيه، يعني بعض الناس يريد أن يكرم فيؤذي. يعني أنا أذكر من أحد المشايخ، يعني أحدهم جاء يريد أن يقبل رأسه فامتنع الشيخ، فهذا أخذ رقبته وأنزله، كان مصابا في رقبته. يعني فبعض الناس لما يسلم على العالم يرى أن هذا من التوقير، أنه لابد أن يقبل رأسه أو يشد على يديه بالمصافحة أو ما شابه ذلك من الأمور فيؤذيه بهذا، فهذا ليس من التوقير، بل هذا قد يكون إلى الإيذاء أقرب منه إلى التوقير. وأذكر من طرائف الأمور أن شيخنا الشيخ ابن عثيمين كنا في مكة شرفها الله، فأحد الإخوة أول مرة في حياته يرى الشيخ، أول مرة في حياته يرى الشيخ، وفرح بهذا جدا. فلما انتهى الشيخ من الدرس فجاء الناس يسلمون عليه، فوصل دور صاحبنا، وهو ما شاء الله ضخم الجسم، الشيخ جسمه يعني صغير، فهذا من فرحته ضم الشيخ إلى نفسه، والشيخ يدفعه وما يقدر ما يستطيع، وهذا ضم الشيخ ضم الفرح به، فالشيخ يدفعه ثم تركه، فالشيخ ينهد. فقال الشيخ لهذا الشاب، قال له أريد أن أسألك سؤالا. فهذا صدم، الشيخ يسألني؟ الشيخ هو الذي يسأل، الآن أنا أسأل؟ قال نعم. قال أريد أن أسألك سؤالا. قال تسألني أنا؟ قال الشيخ نعم. قال تفضل الشيخ. قال المصافحة هل نسخت؟ يا أخي صافح قتلتني بهذه الضمة. فأحيانا الإنسان يعني كما قالوا كفعل ذاك الدب بخله المحب، فرض منه الرأس وفرق الأضراس. فالإنسان يعني أيضا كما يحب الشيخ وكذا، أيضا يعني لا يزيد في إظهار محبته حتى تصل إلى الأذى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: المعقد الخامس عشر رد مشكله إلى أهله. ف فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله لحل مشكلاته، ولا يعرض نفسه لما لا تطيق خوفا من القول على الله بلا علم والافتراء على الدين، فهو يخاف سخطة الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان. فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا، فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم، وإن سكتوا فليسعك ما وسعهم. ومن أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن.
نعم، يرى البعض أنه كالناطق الرسمي للدولة أن كل حدث في الدنيا لا بد أن يعلق عليه ولا بد أن يكون له فيه رأي. هذا غير صحيح أبدا. تجد العلماء الكبار يسكتون حتى تتضح الأمور أكثر، ثم بعد ذلك يبدون رأيهم ولا يستعجلون. بعض الناس يستعجل في كل شيء، كل شيء يرى أن له لابد أن يكون له رأي ولا بد أن يكون له قول وتوجه ما شابه ذلك من الأمور. فالإنسان يلتزم ما يفعله العلماء فيجري على طريقتهم. نعم،
أحسن الله إليكم. والناجون من ناوي الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم، وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطاح قوله وأخذ بقولهم. فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها، وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء. وما أحسن قول ابن عاصم في موتق الوصول: وواجب في مشكلات الفهم تحسيننا الظن بأهل العلم.
نعم، البعض يتهم العلماء أحيانا إذا سكتوا عن أمر أنهم مداهنون أو أنهم جبناء أو غير ذلك من الأمور. اعتذر لهم، أنت لا تدري ما الذي يقع، اعتذر لهم في مثل هذه الأمور ولا تستخف بالعلماء وتتهم جلهم بأنهم متواطئون أو أنهم منافقون أو أنهم مراءون أو أنهم جبناء أو غير ذلك مما يتهم به العلماء أحيانا من عامة الناس وجهالهم. فالإنسان يحرص على إحسان الظن بأهل العلم، وخاصة أنه ما عرف عنهم إلا الخير. وأحيانا وقت الفتن تطيش العقول، ويرى البعض من العلماء أنه السلامة أن يسكت الآن أو ألا يعني يستعجل بالكلام، فأحسن الظن بهم. والحمد لله الطرق ميسرة الآن، تستطيع أن تصل إلى أي عالم تريد تسأله وتأخذ رأيه بدل أن تتكلم فيه وتعيبه. نعم،
أحسن الله إليكم. ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون، بينه الشاطبي في الموافقات وابن وجب في جامع العلوم والحكم. فالجادة السالمة عوضها على العلماء راسخين، والاستمساك بقولهم فيها.
نعم، في مثل الخلافات وغيرها يرجع إلى أهل العلم الراسخين فيه. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما الراسخون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك عندما يتشابه الأمور على الناس، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذن هناك القليل الذي يعلمها، الذين يعلمون هذه. يقول ابن رجب رحمه الله: أما الراسخون فلا يشتبه عليهم ذلك ويعلمون من أي القسمين هي. ويقول القرافي رحمه الله تعالى: المحكم هو الواضح المعنى الذي لا إشكال فيه ولا اشتباه، هو الأم والأصل المرجوع إليه. ثم أخبر أن اتباع المتشابه منها من شأن أهل الزيغ والضلال عن الحق والميل عن الجادة. قال: وأما الراسخون في العلم فليسوا كذلك، وما ذاك إلا باتباعهم أم الكتاب وتركهم الاتباع للمتشابه. فالإنسان في أمور المتشابهة يرجع إلى العلماء الراسخين في العلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: المعقد السادس عشر: توقيع مجالس العلم وإجلال أوعيته. فمجالس العلماء كمجالس الأنبياء، قال سهل بن عبد الله: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان، أي شيء تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لعالي وليس هذا إلا لنبي أو لعالم فعرفوا لهم ذلك.
نعم، يعني قد تتشابه المسألتان لكن لكل منهما يعني رأي لأهل العلم، وأنت في ظاهر الأمر أن المسألتين متشابهتان، ولكن العالم ينظر بخلاف ما تنظر أنت كونك قليل العلم. ولذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاء رجل فسأله فقال: هل للقاتل من توبة؟ قال: نعم، وما يحول بينه وبين التوبة. ثم بعد أيام جاءه رجل فسأله قال: هل للقاتل من توبة؟ قال: لا، ليست للقاتل توبة. فاستغرب جلاسه فقالوا لابن عباس: جاءك رجل قبل يومين فقلت له ما يحول بينه وبين التوبة، وجاءك رجل بعد فقلت إنه لا توبة له، فلما فرقت؟ والمسألة واحدة. قال: أما الأول فرأيت الندم في عينيه في وجهه، فعلمت أنه قد وقع في الخطأ فلم أيس من رحمة الله. وأما الثاني فرأيت الشر في عينيه فأيسته من فعل ما أراد، يعني كأنه يريد أن يقتل، فيريد أن يقتل ولكن يريد أن يعرف الآن هل بعد أن يقتل له توبة أو ليست له توبة. وكما يذكر عن ابن سيرين رحمه الله تبارك وتعالى أنه جاء رجل فقال: رأيت رؤيا. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت أني أسمع الأذان. فقال: تحج هذا العام. فجاءه رجل بعد أيام وسأل قال: رأيت رؤيا. قال: ماذا رأيت؟ سمعت الأذان. قال: إنه سارق. فقالوا: كيف عرفت؟ قال: لما جاءني الأول وقال إني سمعت، أنا تذكرت قول الله تبارك وتعالى: أذن في الناس بالحج يأتوك رجال. ولما جاء الثاني جاء في خاطري قول الله تبارك وتعالى: أذن مؤذن أيته العير إنكم لسارقون. فأحيانا العالم قد ترى أن المسألة واحدة والجواب مختلفا، فبدل أن تشنع على هذا العالم وتقول اختلط عليه، اسأله، قل له: بالأمس أجبت بكذا واليوم أجبت بكذا، فلما؟ فيبين لك ذلك بدل الاستعجال في إطلاق الأحكام. نعم،
أحسن الله إليكم. فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها، فيجلس فيها جلسة الأدب، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، فلا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لضجة يسمعها، ولا يعبث بيديه أو رجليه، ولا يستند بحضرة شيخه، ولا يتكئ على يده، ولا يكثر التنحنح والحركة، ولا يتكلم مع جاره، وإذا عطس خفض صوته، وإذا تثاءب ستر فمه بعد وده جهده.
نعم، أذكر أني حضرت درسا في العلم، عنوان الدرس آداب طلبة العلم، والدرس نفسه يعني الجلوس، الله المستعان، الذي مد رجله، والذي أخرج مسباحه يلعب فيه، والذي يعبث بأنفه، والذي يعبث بساعته، المهم نصف الحضور يعني لم يعطوا الدرس حقه أبدا. فلما انتهى الدرس سألني الذي يعني أدى الدرس صاحبي، فقال لي: ما رأيك في الدرس؟ قلت: أسوأ درس حضرته في حياتي. فظن أني أتكلم عن ما قاله هو، قال: بالعكس أنا محضر. قلت: لا، كلامك زين، بس شفت الحضور؟ ليش ما تهاوشهم؟ يقول: لماذا لم تزجرهم؟ هذا جالس ماد رجله، وهذا أخرج مسباحه، وهذا كذا. مفروض أنك وأثناء الدرس تقول لهم: اجلس جلسة صحيحة، لا تستند، أدخل مسباحك في جيبك، ضم رجليك إليك. عملي، ليس فقط شيء نظري. الآن تقول آداب العلم وهم أبعد الناس عن آدابه. فالقصد إذن أن الإنسان في مجالس العلم لابد أن يعطيها حقها. نعم،
أحسن الله إليكم. وينضم إلى توقيع مجالس العلم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها وعمادها الكتب، فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به، فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه، ولا يجعله بوقا، وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية. وما إسحاق بن راهوية يوما بكتاب كان في يده فرآه أبو عبد الله أحمد بن حنبل فغضب وقال: أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ ولا يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدميه، وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه على الأرض وحمله بيديه.
نعم، يعني هذه من الأداب مع الكتاب الذي يتعلم منه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: المعقد 17: الذب عن العلم والذود عن حياضه. إن للعلم حرمة وافرة توجب الانتصار له إذا تعرض لجنابه بما لا يصلح، وقد ظهر هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر، منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان، حمية للدين ونصيحة للمسلمين، ومنها هجر المبتدع، ذكره أبو يعلى الفراء إجماعا. فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع، لكن إذا اضطر إليه فلا بأس، كما في رواية عنهم لدى المحدثين.
نعم، من آداب طلب العلم الذود عن حوض العلم، ومنه الرد على المخالفين. الرد على المخالفين من رعاية العلم، ثم كذلك هجر المبتدع، وهجر المبتدع هو علاج، دواء، والدواء يعطى بقدره، الدواء يعطى بقدره، إن زاد عن قدره أضر، وإن امتنع منه أضر، وكذلك يعني هو دواء في النهاية، فإذا كان لا ينفع الدواء هنا لا يستعمل هذا الدواء. فالقصد أن هجر المبتدع كان من هدي السلف رحمه الله تعالى، لما كانت السنة ظاهرة فيهجر المبتدع حتى يرجع إلى الحق الذي خالفه. فعلى المسلم أن يهتم بهذا الأمر، وهو أنه لا يطلب العلم عند أهل البدع، وهذا من هجرهم، أنه لا يطلب العلم عند أهل البدع، إن الإنسان يتأثر بهم، وإن قال لا أجد هذا العلم إلا عندهم، هذا كلام غير صحيح. ما لا يوجد علم من العلوم يختص النافعة يختص به أهل البدع دون أهل السنة أبدا، لا يوجد علم هذا. الإنسان يتعب، قد يكون هذا المبتدع قريبا من بيته، قد يكون هذا المبتدع ألطف في التعاطي، قد يكون هذا المبتدع أفرغ من الشيخ الذي تريده، لكن في النهاية تجد هذا العلم عند غيره. فلا تأخذ العلم عن مبتدع، يؤثر فيك، خاصة إذا أحببته وكان لين العريكة ذرب اللسان، قد يؤثر في الناس، والله المستعان. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب. وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجر له فليفعل، كما فعل سفيان، وكما كان يفعله شعبة مع عفان بن مسلم في درسه.
نعم، أحيانا قد المعلم يعني يغلظ على بعض طلبته تأديبا لهم، وهذا لا بأس به، كان السلف يفعلون مثل هذا، أنهم يعني يزجرون بعض المتعلمين إذا وقع منهم الخطأ تأديبا لهم. نعم، قد يكون يعني بعض المتعلمين إذا وقع هذا الزجر له خلاص يغلق الباب ولا يرجع إلى الدرس مرة ثانية، لأنه زجر وأحس بالحرج وأحس. فعلى الشيخ أن يعني يتساهل في هذا الأمر حقيقة، خاصة في هذا الزمان الذي أصبح المتعلمون فيه قلة، فيراعيهم قدر ما يستطيع، الله المستعان. لكن كان السابقون يزجرون ولا يهتمون أبدا، بل ذكر لي الدكتور عبد الله المهنا رحمه الله تبارك وتعالى لما كان يدرس الأدب وكذا، يقول كان بعض مشايخنا في مصر، كان درس في مصر هناك، يقول تحصل عندهم علما لكن لا يناديك إلا بألفاظ قبيحة جدا، يقول أنا أصبر لأن عنده علم، يقول عنده علما، لأن عنده علما يقول نأخذه منه، فنصبر على ما يكلموننا به. فالقصد أن الإنسان يصبر على أذى المعلم، كما قلنا قبل قليل على سوء خلقه أو غير ذلك من الأمور، لكن أيضا الشيخ لا بأس أن يزجر بعض طلابه إذا وقع منهم الخطأ تأديبا لهم. نعم.
وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته فالسكوت جواب. قال الأعمش: ورأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ منهم العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته وأمر القاري أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده.
نعم. أذكر حضرنا مجلسا عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، فسأله أحدهم عن شخص، قال: ما تقول في فلان؟ فالشيخ قال: أنا لا أتكلم في الأشخاص، لا أتكلم في الناس، اسألني عن عمل معين أقول لك هذا العمل جاز، لا تسألني عن أشخاص، لا أتكلم جرحا ولا تعديلا في الناس. فلما وكان المجلس مختصرا، فانتقلنا من هذا المجلس إلى مجلس آخر اللي هو مجالس الشيخ التي كان يجلسها كل خميس. أي نعم. طيب، فجلس الشيخ، فالحضور كثر الآن، كنا 5 في المجلس الأول الذي قال له: ما رأيك في فلان؟ قال: لا تسألني عن الناس. فلما حضرنا المجلس الآخر، وإذا الحضور أكثر من 70 تقريبا، فبعد أن شرح الشيخ السورة التي يشرحها عادة، يختار سورة من زعمة، بدأ بالأسئلة. فلما جاء دور صاحبنا هذا الذي كان حاضر في المجلس الأول، سأعاد إليه السؤال نفسه بس أمام الحضور، كأنه إحراج للشيخ. فأذكر أن لما سأل هذا السؤال نظر إليه الشيخ نظرة المغضب، يعني أنت سألتني وقلت لك لا تكذب، ماذا تعني بسؤالك لي مرة ثانية أمام الناس هكذا؟ فنظر إليه نظرة المغضب، لحظات هي، أنا أنظر إلى وجه الشيخ، نظر إليه المغضب ثم التفت وقال: غيره، سؤال آخر يعني، ولم يجبه رحمه الله تعالى. صحيح لم يزجره، لكنه لم يجبه رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: المعقد 18: التحفظ في مسألة العالم. فرارا من مسائل الشغب وحفظا لهيبة العالم، فإن من السؤال ما يراد به التشغيب وإيقاظ الفتنة وإشاعة السوء، ومن آنس منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يعجبه، كما مر معك في زجر المتعلم. فلا بد من التحفظ في مسألة العالم، ولا يفلح في تحفظه فيها إلا من أعمل 4 أصول. أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل، فيكون قصده من السؤال التفقه والتعلم لا التعنت والتهكم، فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته. الأصل الثاني التفطن إلى ما يسأل عنه، فلا تسأل عما لا نفع فيه إما بالنظر إلى حالك أو بالنظر إلى المسألة نفسها، ومثله السؤال عما لم يقع أو ما لا يحدث به كل أحد، وإنما يخص به قوم دون قوم. الأصل الثالث الانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله، فلا يسأله في حال تمنعه ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا سيارته، بل يتحيى طيب نفسه.
نعم. وحسب هذا يقدره السائل، يعني مثلا في بعض المشايخ لا، بالعكس يسأل وهو يمشي في الطريق، يسأل وهو يمشي ما عنده مشكلة، بعضهم لا ما يحب أن يسأل وهو يمشي، فأنت تقدر هذه الأمور بحسب ما يمليه عليك هذا الشيخ في طريقته في إجابة السؤال. وأذكر أن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان في طريقه من البيت إلى المسجد لا يقبل سؤالا، والعكس صحيح، من المسجد إلى البيت كلها أسئلة، هذا وقت الأسئلة، فينطلق معه طلبة العلم يسألونه، وكان يعني الطريق قريبا من 1.5 كيلو تقريبا من البيت إلى مسجده، يعني يأخذ 17 دقيقة عادة في المشي، فيجعله مجال للأسئلة، الذي عنده سؤال يمشي مع الشيخ إلى أن يصل إلى بيته، لكن في خروجه من بيته إلى المسجد لا يقبل أحدا أن يسأله شيئا، فلذلك الإنسان ما يسأل في هذا الوقت الذي ينهى عنه، ويستثمر ذلك الوقت الذي يقبل فيه السؤال، فالمسألة مسألة تقدير. نعم.
الأصل الرابع تيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بإخراجه في صورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في خطابه، ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته أهل السوق وأخلاط العوام.
نعم، يعني عفى الله عنك، رحمك الله، غفر الله لك، يقدم بين يدي سؤاله هذا الدعاء ثم بعد ذلك يسأل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: المعقد 19 شغف القلب بالعلم وغلبته عليه، فصدق الطلب له يوجب محبته وتعلق القلب به، ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه. وإنما تنال لذة العلم بثلاثة أمور ذكرها أبو عبد الله بن القيم: أحدها بذل الوسع والجهد، وثانيها صدق الطلب، وثالثها صحة النية والإخلاص. ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب. إن لذة العلم فوق لذة السلطان والحكم التي تتطلع إليها نفوس كثيرة، وتبذل لأجلها أموال وفيرة، وتسفك دماء غزيرة.
نعم. وإذا قال ابن شبرمة: والله إننا لنجد لذة في قلوبنا لو علم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. نجد لذة في قلوبنا لو علم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. فهذه اللذة لذة طلب العلم لا تعدلها لذة، لكن لمن يعني استمر في ذلك وأنس بالعلم وأحبه. نعم.
ولهذا كانت الملوك تتوق إلى لذة العلم وتحس فقدها وتطلب تحصيلها. قيل لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور الذي كانت ممالكه تملأ الشوق والغرب: هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله؟ فقال وهو مستو على كرسيه وسرير ملكه: بقيت خصلة، أن أقعد على مصطبة وحولي أصحاب الحديث، أي طلاب العلم، فيقول المستملي: من ذكرت رحمك الله.
مصطبة اللي هي دكة المجلس المرتفع، يعني مكان مرتفع يتميز به العالم عن طلبة العلم فيحدثهم حتى يراه أكثرهم. نعم.
يعني فيقول: حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ويسوق الأحاديث المسندة. ومتى عمر القلب بلذة العلم سقطت لذات العادات وذهلت النفس عنها، بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة. أحسن الله عليكم. المعقد 20 حفظ الوقت في العلم. قال ابن الجوزي في صيد خاطره: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربه، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل. ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت، حتى قال محمد بن عبد الباقي البزاز: ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. وقال أبو الوفاء بن عقيل الذي صنف كتاب الفنون في 800 مجلد: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. وبلغت بهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل، بل كان يقرأ عليهم وهم في داوي الخلاء.
نعم. وهذا نقل عن ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال: كنت أقرأ على أبي وهو في الخلاء، يعني أحيانا، يعني من كثرة حرصهم على هذه الدقائق. يقول: حتى إذا دخل الخلاء أجلس في الخارج وأقرأ عليه وهو يسمع. نعم.
فاحفظ أيها الطالب وقتك، فلقد أبلغ الوزير الصالح بن هبيرة في نصحك بقوله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. تمت الخلاصة.
نعم. وكان ذكر عن أحد مشايخ الشام رحمه الله تبارك وتعالى أنه مر على قوم وهم يلعبون الطاولة في الشام، لعبة الزهر هذه الطاولة، فذهب ليقضي حاجة له، ثم رجع بعد ساعتين أو أكثر فإذا هم كما هم يلعبون الطاولة، فقال: والله لو كان الوقت يشترى لاشتريت من هؤلاء أوقاتهم. يعني كيف يضيعون أوقاتهم بالساعات على هذا اللعب وأنا أبحث عن الدقيقة؟ يقول: لو يشترى الوقت لاشتريت من هؤلاء أوقاتهم. فالقصد إذن أن الإنسان لا يضيع وقته في أشياء لا تعود عليه بالنفع. أسأل الله تبارك أن يحفظ علينا أوقاتنا، وأن يبارك لنا فيها، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد